اليوم الجمعة بنحييكم من صوت فينيقة ونحن وياكم بموجز لأهم وآخر الأخبار، موجز من نشرة أخبارنا وموجز من إذاعة لبنان الحر، بعدين استعارة لمقابلة من تلفزيون المستقبل مع الصحافي اللبناني المقيم خارج لبنان واللي متخصص بالشأن العربي وخصوصا بالثورات العربية اللي هو الأستاذ خير الله خير الله. الأستاذ خير الله خير الله بيكتب بعشرات المواقع الإلكترونية وبتنشر له مقالاته كمان جرائد كبيرة مثل جريدة المستقبل. ليه عم ناخذ هالمقابلات نحن مؤخرا مع هالمجموعات من الإعلاميين؟ حتى تتكون عنا فكرة واضحة وفكرة مش من طرف واحد ومن عدة جهات، وخصوصا من إعلاميين متخصصين ومنهم منتميين لمجموعات سياسية محددة بلبنان. امبارح كان معنا الأستاذ ياس الزغبي، طبعا ياس الزغبي 14 أذار ثورة الأرز، اليوم معنا الأستاذ خير الله وتحديدا المداخلة تبعه رح تكون مركزة على الوضع المستجد بالعراق حتى نعرف شو عم بيصير وشو انعكاساتها ووين دور أمريكا فيها، وين دور الدول العربية، وين دور الإيراني، وشو الخلاصات اللي هو اتوصل. قبل ما نروح على المقابلة، اليوم كان في انفجار بظهر البيدار بوقتنا بكندا، يعني بحدود الساعة 6. الانفجار استهدف حاجز لقوى الأمن، وقيل بأنه كان المقصود اللواء باس إبراهيم المدير الأمن العام. الشاحنة اللي فجر قتل فيها استشهادي مثل ما هيك عم بتقول الأخبار، واللواء إبراهيم لم يصاب بأذى. طبعا الأخبار بتقول كمان أنه كانوا قوى الأمنية عملت غارات يعني تفتيش على أوتيل ببيروت، واعتقلوا منه بحدود 20، وأغلبيتهم من اللبنانيين وفي منهم من الجنسيات العربية. وكمان هيك باستهزاء لعقول الناس بيقولوا أنه داخل الشاحنة اللي فرجرت في هوية لشخص سني من عرسال، تبين فيما بعد أنه هذا الشخص حي يرزق، يعني القصة كلها فيها 100 سؤال. 100 سؤال لا، لأنه بعده عون عم بيهدد قبل يومين يوم الثلاثة، عم بيهدد أنه إذا ما الحريري أيدني أنا ما بكفل أمنه، وإذا إجا وأيدني أنا بكفل أمنه. وقامت الضجة علي لأنه كان الكلام موجه مباشرة مش بس لرئيس الحريري، موجه كمان للأستاذ وليد جملاط. الأستاذ وليد جملاط اللي بيفهم الرسائل، ودائما حزب الله بيحكي معه عن طريق وسيط، يعني بيحكي معه عن طريق الطرف الثالث، يعني بنهدد الحريري تيفهم علينا جنبلاط، لأنه جنبلاط موجود بباريس ومن المفترض أنه يكون التقى الرئيس الحريري. وكمان بنفس الوقت الرئيس سليمان امبارح التقى الرئيس هولند، وفي عشرات من اللقاءات بين اللبنانيين وغير اللبنانيين اللي بهمهم الوضع اللبناني بباريس عم بيشاركوا فيها قياديين تيشوفوا كيف يخرجوا من هالورطة الرئاسية اللي حزب الله معطلة. وبنفس الوقت عم بيهدد انه اذا ما جبنا رئيس مثل ما نحن بدنا، واكيد منه عون لانه هني بدونش عون، معناتها منفجر البلد. هلا تهديدات عون اتناسبت او تناسقت او تواصلت مع انفجار اليوم، وكان في بجريدة النهار امبارح تقرير منسوب للموساد بيقول انه في بعين الحلوة مجموعات إرهابية عم بتخطط لتغتال عباس إبراهيم. يعني يوم واحد بعد التقرير انفجار شاحني على ظهر البيدر، والمستهدف مثل ما قالوا عباس إبراهيم. طبعا فيها كتير عملية من الأسئلة، فيها كتير من الاستفسارات، لأنه حزب الله معود انه حتى يفجر حاله، يعني يفجر بيئته، يفجر مناطقه، كل الاغتيالات والعمليات الاخرانية اللي كانت سبب لاتيان بهيدي الحكومة الموجود حاليا كانت معظمها مشكوك بأمره أنه حزب الله كان وراء حتى التفجيرات اللي صارت بالضاحية. فنحن حطينا تعليق، طبعا تعليقنا تعليق تحليلي مع أنه معطيات، ولكن بالقراءة بالأحداث وبعطية حزب الله التهويلية والمخابراتية منقول هل حزب الله وراء تفجير ظهر البيدر عقب تهديد عون للحريري؟ منقول من يتابع إعلام حزب الله التهويلي ومسلسل تهديدات صنوجه والطبول لابد وأن يشير بالإصبع إلى مسؤولية الحزب الإلهي عن تفجير ظهر البيدر اليوم الذي وقع قبل قليل وأدى إلى مقتل عنصر أمني، وقيل أنه كان يستهدف موكب اللواء عباس إبراهيم. ويشار هنا إلى أن الحزب كان وراء معظم التفجيرات التي طاولت دويلته في الضاحية الجنوبية لتخويف بيئته ومنع أي انتفاضات داخلها بنتيجة الخسائر البشرية الموجعة التي تطاول شباب هذه البيئة المأخوذة رهينة في حرب سوريا. بالمنطق والعقل والتحليل يأتي تفجير ظهر البيدر اليوم عقب تهديدات عون للحريري في حال لم يؤيده للرئاسة. السؤال هو هل بدأ حزب الله عملياته الإرهابية لإجبار 14 آذار الموافقة على انتخاب رئيس للجمهورية يختاره هو ويكون ألعوبة ودمية بين يديه؟ الجواب، وهنا الجواب تحليلي بالطبع، هذا احتمال كبير جدا وليس مستبعدا أن ترى الساحة اللبنانية موجة اغتيالات جديدة يقوم بها حزب الله في سياق إرهابه المستمر. في عناوين نشرتنا 40 قتيل جديد لحزب الله في رنكوس أمس، أسرى وقتل لحزب الله في القلمون وحشود في النبي شيد، حزب الله أطلق النار على أهالي الطفيل لأنهم رفضوا الاستنجاد به، أحمد الأسعد يدعو الشيعة إلى الانتفاض على حزب الله، وثيقة للموساد تفيد بأن هناك تحضيرات في عين الحلوية لاغتيال اللواء عباس إبراهيم، وهذه الوثيقة نشرتها أمس جريدة النهار. حزب الله يدخل الضاحية الجنوبية في أتون الأنفاق، مقالة للصحفي علي الحسيني. عن الحق المتعسف، مقالة لنبيل أبو منصف في جريدة النهار. كان في مبارح بيان للأساقف الموارني بعد استماع ثانوي بيعملوه كل سنة بخلوتهم لمدة أسبوع، بيطالب البيان مبارح كان بالإسراع بانتخاب رئيس جديد، والراعي أعاد بارقة الأمل بيقولوا بالبيان في حل قضية المبعدين إلى إسرائيل، وأيدوا الأساقفة كل المواقف اللي أخذها غبطة الراعي وأيدوا زيارته وأهدافه إلى الأراضي المقدسة. من أرسل الانتحاريين؟ مقالي لطوني عيسى، وبيقول من أرسل الانتحاريين ومن يهدد الحريري، موجود بنشرة أخبارنا وبجريدة الجمهورية. باريس تتساءل عما يمكن عون تقديمه وعن ضمانات إيران وحزب الله للسيادة. النائب مروان حمادي بيقول لجريدة السياسي سنمنع وصول مرشح إيران إلى رئاسة لبنان. لقاءات جملات والحريري في باريس ولقاء بين سليمان والرئيس هولاند. السفير الأمريكي السابق في لبنان فيلتمان يقول لن يتكرر ما حدث في غزوة أيار 2008. تراجع الاستحقاق في مراتب الاهتمامات فجر غضب الراعي. سلام طالب بالتخلي عن الحسابات الضيقة وبإنجاز الاستحقاق الرئاسي. بري يبقي جلسات السلسلة مفتوحة بعد فشل تأمين النصاب أمس، وحزب الله ومحور 8 أذار مستمرين بمحاولاتهم لإقرار السلسلة و التسبب بانهيار الاقتصاد اللبناني. جملات يقول ليس مشرفا أن ينال أحد الدعم من بشار الأسد، وهنا يشير إلى دعم الأسد لعون. النائب شمعون بصراحته المعهودة يقول ما سمعت بحياتي تصريحات أجدب من التصريحات اللي أدلى بها ميشيل عون خلال مقابلته مع جان عزي. لياس المر بعد لقائه المطران عودي بيقول هناك معلومات لا تطمئن والوضع دقيق جدا. طبعا امبارح كمان في ابواق ميشيل عون النائب امير رحمي، هيدا الانسان المسحوب من لسانه، والوزير القومي لياس ابو صعب عم بيحاولوا يبرروا السقطة اللي سقط فيها عون بخلال من خلال تهديده للحريري بمقابلته مع جلال عزيز، ولكن كل هالتبريرات ما كان إلى أي نوع من المنطق أو من المصداقية، لأنه كلام بلا طعم. وهودي الناس يعني الأخطر في عقولهم أنهم يستهتروا بعقول وذكاء الآخرين. هذه أهم وآخر الأخبار من نشرتنا. ولا نحن وياكم كمان، وقبل ما نفوت بالمقابلة خلونا نسمع الموجز، موجز الأخبار من إذاعة صوت لبنان الحر، موجز الأخبار تبع اليوم طبعا الصبح.
الإرهاب إرهاب، سواء استهدف موكب إبراهيم أو حاز استوى الأمن، والتورط المتمادي لحزب الله في واجهة الأسباب. انفجار شاحنة عند حاجز للدرك في ظهر البيدر، وعيد مرور موكب عباس إبراهيم الذي لم يصب، وسقوط شهيد و32 جريحا. صاحب الهوية التي وجدت حي يرزق، والقاضي صقر لا ندري إذا كان الانفجار يستهدف موكب إبراهيم وسياراته لم تصب. مداهمة خلية إرهابية في فندق في الحمرة متعددة الجنسيات، وإطلاق نار على شاحنة في حلبة وخطف أحد ركابها. القوى الأمنية تقفل طرق عين التين بإرحاسن السفارة الكويتية اليونسكو والمطار، وتحويل السيد في ظهر البيدر لطرقات أخرى. لأسباب أمنية، الداخلية تأمر بتأجيل مؤتمر في اليونسكو برعاية بري، والسفير الأمريكي يلغي موعده في الخارجية. حرب من معراب، إعلان فريق أن رئيس في حال لم ينتخب يعرض البلاد لمخاطر كبيرة. غطاس كوري، تيار المستقبل يؤيد مبادرة جعجع، ولماذا لم يجب عليها فريق 8 أذار. ميشيل موسى للبنان الحر للإسراع في انتخاب رئيس، وناظم الخوري لتنازل البعض وتواضعهم. إلى هنا
مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف الكاتب السياسي الزميل الاستاذ خير الله خير الله، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتية.
جلسة سابعة ولا نصاب، فهل حقا لن يكون هناك رئيس للجمهورية لا يرضى عنه بشار الاسد كما قال فرنجي؟ هل ما حصل في العراق يستوجب مراجعة لبنانية عنوانها كيفية تثبيت معادلة الاستقرار؟ هل لا يزال بالإمكان ترتيب الأوضاع في العراق أم أن التقسيم بات المسار الوحيد؟
أستاذ خير الله، أهلا وسهلا فيك.
أهلا.
لنبدأ من الاستحقاق الرئاسي المتعثر والمرتبط مباشرة كما يرى الأفريقاء اللبنانيون بالإطار الإقليمي. هل فعلا لم يأتي رئيس سيرضى عنه الرئيس السوري بشار الأسد؟
ما في شيء اسمه بشار الأسد برأيي. في شيء اسمه إيران، في شيء اسمه لبنان، حزب الله. بشار الأسد انتهى من زمان، يعني عمليا في شيء اسمه فراغ بلبنان نتج عن انسحاب القوات السورية والأمن السوري، ملأوا فورا حزب الله. أظن أن السؤال هو ماذا يريد حزب الله وماذا تريد إيران. عندما تكون هناك مصلحة لإيران في حل حالة الوضع في لبنان يحصل ذلك، يعني ويتحول خطاب حزب الله من خطاب متشنج لخطاب متعاون. يعني ما ننسى أنه السيد حسن نصر الله قال انه هذا اخر عرض لنا 996 مرحلة معينة، وانه بح تندموا عليه. فجأة صارت 888 ماشي، وصار في حكومة برئاسة الرئيس تمام اسلام. بالنهاية الكلمة الاولى والاخيرة حاليا في المنطقة هي لايران وليس للرئيس السوري، رئيس النظام السوري على صح. عمليا
نعم، تفاهم في
تحالف في في تابع ل يعني أداة عند قوة إقليمية مهيمنة تسعى للتمدد في كل أنحاء المنطقة، وبقدر أنا أشرح لك كل منطقة شو عم تعمل فيها.
نعم، بس سوريا يعني إذا كانت تعرضت هلأ لهذه المشكلة الحالية،
مشكلة هي حادث سير،
لا مشكلة كبيرة، بس إنه هل يعني هي ملحقة بالنظام ال
حادث سير حادث ضامن، سوريا انهارت، النظام انهار، العربات كله نهار، يعني تعرف الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية السورية وبالنسيج الاجتماعي السوري. يعني ما بقى في شيء اسمه سوريا التي عرفناها، في سوريا جديدة عم تتركب حاليا، هل يبقى شيء من سوريا؟ هذا هو السؤال الكبير. النظام انتهى منذ فترة طويلة. أنا أتفق مع الذي يقول صلي إنه هذا مشنوع الوزير الداخلية حاليًا، إنه يقول الرئيس السابق بشار الأسد، فأنا هذا بتفق معه 200% بهذا الموضوع. في سوريا جديدة حاليًا لولا السلاح الروسي ولولا الدعم الإيراني بالرجال والمال والعتاد أيضًا لما بقي النظام قائمًا أسبوعا واحدا. عمليًا هناك شيء جديد، هذا ما يجب أن نعترف به.
هل الرئاسة اللبنانية تنتظر هذا الجديد؟
أعتقد أنا مش مهم الرئاسة اللبنانية بالنسبة للإيرانيين.
بالنسبة للإيرانيين نحكي هلا.
بالنسبة لنا نحن مهم.
نعم. بالنسبة للبنانية.
أحذر من الفراغ يعني. نعم. ولكن ما العمل؟
السؤال. هل سيملأ الفراغ الشهور؟ هل سيملأ قبل أن تضرح معالم المعركة الإقليمية؟
لو عندي جواب بنقدر نعمل منه مليون دولار. هذا بتقوله بالانجليزي سؤال المليون دولار. لا لا ما في اجوبه. حاليا في اوضاع اقليميه تتطور وتتغير بسرعه مذهله. من كان يتصور ان الحدث العراقي سياخذ هذا الحجم؟
يعني
من كان يتصور اصلا ان الثوره السوريه ستستمر؟ هذه دخلت سنتها الرابعه. يعني عمليا اشياء جديده بالمنطقه. ثم في مشكلة كبيرة اسمها الغرائز المذهبية للأسف.
بس يتضح أنه بالطرفين بلبنان الأساسيين اللي عم يتنازعوا الانتخابات الرئاسية، أنه كل واحد ناطر أنه النظام أو المعطى الإقليمي يتحول لصالحه لا يفوت ببجارة.
أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك طرف واحد حاليا يتحكم بالفراغ وهو حزب الله لا أسر الأخل. ليش أتحفظ بعضنا؟ هو القوة الوحيدة المهمة
بانتظار شو؟
الأجندة الإيرانية. القرار ما في شيء اسمه قرار حزب الله، في شيء اسمه قرار إيراني، في حسابات إيرانية. حتى داخل إيران أعتقد أن هناك تجذبات داخل إيران. علينا أن ننتظر القرار الإيراني لا أكثر ولا أقل. لا أظن أن يعني حكومة تشكلت بقرار إيراني، حكومة نور الملك الأولى بعد الانتخابات 2010 شكلت أيضا بقرار إيراني، وصلوا إلى تفاهم مع الأمريكيين. أخذت 10 أشهر منذ قرر نور الملك تشكيل حكومة لكي تتشكل هذه الحكومة، وبقيت حكومة نور الملك منقوصة، ليس فيها وزير أصيل لا للداخلية ولا للداخلية ولا لعدة مصالح ولا للدفاع أيضا. يعني أكثر المناصب ظلت خالية وظلت في يد المالكي. يعني حسب ما أعرف أن هناك وزير خارجية اسمه هوشيار جباري، يمكن الوحيد الأصيل في هذه الحكومة.
اليوم جو جريدة السفير بصفحتها الأولى أنه الملفات الكبرى تنتظر بعد 2 تموز، يعني الملف العراقي وحتى اللبناني. هل تعتقد أنه 2 تموز سوف يكون المفصل؟
ومن
بعد انتهاء جولة المفاوضات بين إيران والـ5+1
أظن أن هذه المفاوضات ستتمدد، يعني رح نمدد الأزمة. هذا كل ردي يعني على الموضوع. حاليا هناك أخذ ورد بين الأمريكيين والإيرانيين، وأظن أن الوضع الاقتصادي الإيراني من السوء إلى درجة أن إيران مستعجلة إلى التوصل إلى اتفاق، ولكن هناك قوى في إيران ترفض، ما زالت ترفض هذا الاتفاق، وتعتقد أن الرهان على الوقت هو أفضل حل نسبة إليها. لذلك من الصعب التكهن بما إذا كان يمكن التوصل إلى اتفاق أم لا، ولكن أظن أنه سيجري تمديد المفاوضات، هذا ما أعتقد. ولذلك الأزمة عندنا ستمدد ويمكن أن تأخذ حتى نهاية السنة.
بانتظار تعتقد انه انتهاء او تحقيق شيء ما على الخط الايراني الامريكي يؤدي الى حل بالنظام؟
لا، في انتظار ايضا ان تكون هناك مصلحه لبنانيه للتوصل الى حل، ولكن يظل السؤال هو عوده الى البدايه. هل حزب الله لديه قرار خاص به متعلق بلبنان؟ نعم ام لا؟ اظن ان هذا ليس موجودا، لذلك نحن معلقون بما يدور على صعيد الاجنده الايرانيه. فالأجندة الإيرانية ليست فقط أجندة بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن أجندة إقليمية أيضا. يعني أعتقد أن الوضع في العراق أيضا سيحدد كيف بأي اتجاه ستسير السياسة الإيرانية. هل ستسير في اتجاه دعم المالكي ومحاولة استعادة كل العراق، أم أن إيران ستنتقل إلى ما يسمى بلان دي، يعني الخطة البديلة، أي أن ستستثمر في تقسيم العراق؟
السؤال كمان أيضا صحيفة السفير بضمن هذا الإطار بتقول طهران لا تزال متمسكة بالمالكي ولا عندها استعداد حتى لو ليس عندها الاستعداد للبحث بمسار سياسي جديد.
أنا بوافق مع هذا التحليل، ما عندي شيء يزيد أكثر. بس لأنت
ليش برأيك إن بدها تتمسك وبتحاول تخلق إطار يرجع يعطيها؟
إيران ليست حاليا في وارد التخلي عن الورقة العراقية. بالنهاية وين سقط المالكي؟ ما سقط بس المالكي لأنه في ثورة سنية في العراق، وعلينا أن نسمي الأمور بأسمائها. سقط أيضا حتى في الأوساط الشيعية، يعني حكم من زاوية وحيدة هي أن حزب الدعوة هو الحزب الوحيد الحاكم في العراق. يعني نظر إلى العراق من خلال حزب الدعوة الذي هو حزب، يعني كل القوى الأساسية الأخرى، الشيعة الليبراليون تخلوا عنه، الشيعة العرب تخلوا عنه، الصدريون تخلوا عنه، المجلس الأعلى يعني عمار الحكيم كمان تخلى،
مش كتير حكيم
نسبيا خلص يعني. عمليا بفضله أي واحد حتى لو كان من دولة القانون ولكن غير المالكي. هذا يعني عمليا صار واحد يقدر يقول انه في كل عراقي صدام صغير عنده هالطموحات انه الهيمنة
بس ايران بدها تضل متمسكة بالمالكي وقت عندها شيء تخسر.
رأيي بكل بساطة انه ايران تتمسك بالمالكي، ان ليس لديها هناك حاليا شخص افضل منه مستعد لتنفيذ ما تطالب به، ولكن في المدى الطويل عاجلا ام اجلا ستضطر الى التخلي عن المالكي.
هل ترى ان احتمالات الدخول العسكري الايراني واردة؟
هو في دخول عسكري حاليا في مناطق معينة،
مش قوى رسمية،
في محلات في قوى رسمية وفي محلات في ميليشيات. لا صراحة حسب المناطق، الإيرانيون موجودون في العراق وموجودون على كل المستويات، وحتى موجودون في الحكومة العراقية،
بس مش موجودين مثلا بالمناطق
عمليا مع الوقت
يعني حصلت فيها الانتفاضات.
المناطق اللي حصلت فيها الانتفاضات مختلفة تماما، هي عملية يعني مفاجئة صراحة، وهي تظهر مدى الفساد السائد في العراق وانهيار تام. تعرف كم عدد الجنود العراقيين كانوا موجودين بالمنطقة اللي انهارت بنينوى؟ 60,000. إن هذا ليس انهيار فقط للقوات المسلحة العراقية، انهيار منظومة راهن عليها المالكي وراهنت عليها إيران. عاجلا ستضطر إيران إلى التدخل بطريقة أو بأخرى.
عسكريا اجتياح؟
مش اجتياح، ستدعم المالكي والقوى الموجودة عندها.
يعني ستدعمه بالأساس.
نعم، بطريقة ستدعمه أكثر على الطريقة التي تعمل بها القوات التابعة لكتائب الأسد في سوريا. عملية هي المهيمنة على القرار السوري حاليا.
بهذا الإطار هل يمكن أن تستعيد المناطق التي خسرتها؟
أظن أن ستحاول استعادة المناطق التي خسرتها، ولكن في المقابل ستراهن أيضا على اللي سميت لك الخطة البديلة وهي التقسيم في العراق. عمليا ممكن الولايات المتحدة تتفق على تقسيم العراق. يعني ما ننسى احنا في مقال قديم عمره أكثر من 10 سنوات جو بايدن نائب رئيس الامريكي، قبل ما يصير نائب رئيس، وليزلي جيلب اللي كان مسؤول عن كونسل اون فورين ريليشنز كاتبينه مع تقسيم العراق الى ثلاث
دول.
ثلاث دول
اقاليم ولا دول؟
دول عمليا تقسيم فعلي العراق. الأكراد منطقة صينية ومنطقة شيعية.
اليوم المنطقة الشيعية اللي تتأثر بالسياسة الإيرانية يعني تستفيد بأكثر من المنطقة الشيعية. ليش بدأت التقسيم إيران؟
صار ما فهمت
يعني اليوم التأثير الإيراني في العراق يتخطى حدود المنطقة الشيعية. ليطال المنطقة السنية. يعني عندهم أكثر بحكم سيطرتهم على المركز اللي هو بغداد. ليش بدأت تقبل بأقل؟
أنا تصوري هو إنه المعركة بالنهاية راح تكون معركة بغداد. من سيسيطر على بغداد؟ إذا قدرت إيران ظل مسيطرة على بغداد بالوسائل المعتمدة حاليا ومن بين شراء الأراضي والتطهير العرقي وكل ما حصل في السنوات العشر الماضية أظن أنها ستحاول الإبقاء على السيطرة على كل العراق. ولكن إذا لم يحصل ذلك أعتقد أن التقسيم سيكون واردا.
بهذا الوقت قديش برأيك الأكراد يبدون أنه باردين عم بيتوسعوا بالمناطق؟ يعني كركوك مطلب قديم لألون صحيح. اليوم وجدوا الفرصة السامحة على طبق
لاحظوا وقعا أساسية
كانوا عم بيطالبوا فيها
أخذوا
مخارج. هاي دور تعتبر نهائية؟
ما في شيء نهائي بالعراق. الشيء النهائي الوحيد أنه الأكراد إذا بدك يعني بشكل عام ما بقدر انا اعطي رأي شوف عمله بكركوك واذا رح يستمر الوضع بكركوك على ما هو عليه. اعتقد ان الاكراد استطاعوا تنظيم الاقليم الذين هم يسيطرون عليه وسيزداد سيطرتهم وعلى هذا الاقليم مع الوقت لسبب في غاية البساطة هو انهم كانوا فريقين فريق الطالباني وفريق البرزاني. الان الطالباني صار بالخارج خارج اللعبة وحزب
برزاني
حزب طالباني مش قادر يستعيد يعني القوة التي كانت التقان عليها في الماضي.
متوافقين على هذه السياسة؟
نعم
عندهم توافق على هذه السياسة بين طالباني وبرزاني.
ايه بعملك صار في صوت واحد لإقليم كردستان هو الصوت القوي وصوت مسعود برزاني اطلقت انه يفعل يخدم على الخطوات الصائبة التي تصب في مصلحة الأكراد. أما بشكل عام يعني الإقليم الكردي عاجلا أجلا ستحول إلى دولة مستقلة ولكن وضع كركوك لا يزال سيبقى إلى حد ما عالقا خصوصا أن هناك أطماعا تركية في كركوك. أظن أن سيطرة الأكراد على مناطق معينة في كركوك قطعت الطريق على تركيا قبل أن تقطع الطريق على الحكومة المركزية. ما تنسى كركوك هي أكراد وعرب وتركمان وهي منطقة نفطية مهمة واستراتيجيا كثير مهمة لتركيا.
فكرة الوصول إلى الأقليم الكردي المستقل ما بيخربط كل الموضوع بالنسبة للمنطقة التركية اللي فيها غالبية كردية على كمان أيضا سوريا وكمان إيران يعني عم تخربط كل اللعبة.
هي كل اللعبة خربينة عمليا. عمليا الدخول الأمريكي للعراق وإسقاط النظام في العراق كان خطوة في المجهول. يعني ما أحسنت الإدارة الأمريكية قراءة ما سينجم على
بركي أحسنت كثيرا.
نعم
بركي أحسنت كثيرا
أو أنا أحسنت أكثر من اللزوم. ويعني صراحة أنا ما عندي بعد جواب واضح على هذا السؤال. كل بقدر أقول لك إياه إنه الأمريكان قرروا فجأة الدخول العراق وربطوا العراق بأفغانستان. لماذا؟ والله ما يعني صراحة هذا لا يزال
لغزا.
لا يعني لغز حقيقي. يعني بعرف إنه بعد أول اجتماع صار بعد 9/11 2001 للقيادة لكبار المسؤولين الأمريكيين بكام ديفيد وهذا الاجتماع طرح فيه بول وولفويس اللي كان نائب وزير الدفاع الرد في العراق الرد على أحداث 11 أيلول بالعراق. ليش؟ فضل وقت وزير خارجية كان كولين باول ولما ظهر غولفوس وقالوا الصحفيين كيف تطرح هذا الموضوع؟ قالوا انا زراعة البذور، بذور والفعل 2003 صار احتلال للعراق وصار سقوط العراق تحت الهيمنة الإيرانية. يعني إذا واحد يعمل اجتياح من نوع العملة الأمريكية ما بيعرف أنه الجائزة الكبرى ستكون لإيران، أعتقد أنه لا يفهم بالسياسة، أو أنه يفهم مثل أنت أكثر من اللزوم بالسياسة وبده يوصل لهالنتيجة.
في تساؤل آخر حول مصلحة إيران بتقسيم العراق والمنطقة السنية المتاخمة للمنطقة السنية في سوريا وفتح هذه الحدود وأدخلها بالمعادلة السورية، أين مصلحة إيران في ذلك؟
إيران تطمح إلى أن تكون القوة الإقليمية المهيمنة في المنطقة.
بس أنا رأيي
متواضع جدا، أعتقد أنها اصطدمت بشيء اسمه البحر السني. على إيران أن تعيد الآن حساباتها بعد اللي حصل في العراق. لا يمكن الاستهانة بالسنة إلى الحد الذي استهانت به، لا سنة سوريا ولا سنة العراق ولا حتى سنة لبنان إلى حد ما. مع زراب واحد يتكلم بلغة طائفية ومذهبية، بس هذا الواقع اللي ما في مهرب منه.
بتقديرك ترتيب هذه المسألة وين بصير؟
رأيي سنتين ما بعرف. بحكي صراحة ما حدا، أنا ما في تعمل أي تكهنات.
لا
أنا كتبت شغلي بس صار واحد بيوه بس كتبت شغلي أسئلة عراقية في أسئلة بعدين أجوبة.
أسألك فيها بس أجوب عليها
لو لا ما في عندي أجوبة. بس كل اللي أقدر لك هي إنه من زرع الأفكار المذهبية ودخل إلى العراق على أساس مذهبي لا يمكن إلا أن يحصد النتائج التي وصلنا إليها الآن.
السؤال يعني التسوية ما ممكن تكون عراقية أمريكية إيرانية؟
والعراقيين شو بتعمل فيهم؟ عندك عراقيين من كل الفئات يعترضون على تسوية أمريكية إيرانية. في عندك الشيعة العرب بالعراق يعترضون. في شيعة عرب نجم علم الاستخفاف بهؤلاء. ولذلك مطلوب حاليا حكومة وحدة وطنية في العراق تعيد الجمع بين العراقيين، إلا إذا كان الهدف في نهاية المطاف هو تقسيم العراق.
بنهاية الأمر مش اللي بيقدر على الخربطة هو هو الذي يدعى إلى الطاولة.
فيك تخرب بس ما فيك تبني أواص.
مش يدعى
يعني
على الطاولة.
ما فيك فكرة أساسية. في مؤتمر المعارضة العراقية حصل في لندن بكانون الأول 2002 قبل 4 أشهر من بدء العملية العسكرية الأمريكية. شو خرج هذا المؤتمر؟ لأول مرة وهو مؤتمر برعاية أمريكية إيرانية شئنا ما بينه. كل العراقيين شاركوا في المؤتمر بما في ذلك جلال طالباني ومسعود برزاني وطفات جاءوا من إيران بطائرة واحدة. خرج بنقطتين أساسيتين. الأولى عبارة الأكثرية الشيعية في العراق لأول مرة بتاريخ العراق الحديث في كلام طائفي ومذهبي. ثاني نقطة مهمة هذه إرضاء الأسرار الفيدرالية. طيب كيف بدك تجمع هالأمور هذه إذا ما في عندك حد أدنى من دولة القانون؟ يعني عم بيحكي كان نوري الملك عن دولة القانون، طلع لا دولة ولا قانون، لا قدر عمل دولة ولا قدر مش القانون، استحواذ على السلطة على طريقة صدام حسين. فمع فارق أن صدام حسين لم يكن يميز في القمع لا بين سني ولا بين شيعة ولا بين كردي، هذا لا ميز حتى في القمع.
بس كمان اجى على صناديق الاختراع.
هذا ما بين مين؟
أي
صناديق اختراع؟ أي صناديق اختراع؟ إذا انتخابات فاسدة من أولها إلى آخرها ثم ليست لديه أكثرية، يعني لديه عدد محدود. لو كان هو يحترم صناديق الاقتراع لكان سمح لإياد علاوي بمحاولة تشكيل حكومة 2010.
لأنه
هو إذا صاحب القائمة يعني حتى الواحد جاب أصوات.
حتى الأمريكيين مشوا بالمالكي.
صحيح. ما هون عبود الأمريكيين يدفعون حاليا ثمن السياسات التي اتبعوها بالعراق، وهي سياسات ستؤدي إلى تشتيت المنطقة للأسف الشديد.
نحن نتوقف عن فاصل الإعلامي أستاذ خير الله، من بعده نتابع في الشأن العراقي. نسألك نحن الأسئلة التي وجهتها الأسئلة العراقية. بسألك بشكل خاص عن موقف دول الخليج مما يجري في العراق وأيضا انعكاساته على المحيط. هذه المسائل مشاهدي ام تي في مع الزميل خير الله. خير الله بعد التصوير. متابعة مشاهدي ام تي في لهذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا الاستاذ خير الله خير الله الكاتب والصحفي. استاذ خير الله، الاجتياح الذي حققته داعش وحلفائه ما بيخلي انه كل مكان يحكي بالمرحلة السابقة انه داعش هي صنيعة النظام السوري كله ينحط عليه اسئلة؟ واذا كان هالقد او النظام السوري يعني ليش ما هو بيسيطر من خلال بدون داعش؟
داعش هي بالاصل يعني صناعة للنظام السوري. لا تشبه داعش الا فتح الاسلامي اللي دخلوه على مخيم نهر الديري.
ما بتعتقد ان هذا الكلام
بالبداية ولكن
وين بلشت هي؟ بسوريا ولا بالعراق؟
بلشت بسوريا.
بلشت بالعراق
بلشت بسوريا بعدين تمددت للعراق. بلشت بسوريا وتمددت للعراق وهي صنيعة للنظام السوري وللأجهزة الإيرانية نفس الوقت. ما تنسى انه في البداية هي ناس مطلوبين اطلقوا من السجون في سوريا وفي العراق. نحن ما ننسى السجن ابو غريب.
الدولة الاسلامية ما اخذت اسم داعش غير بعدين، مثل ما كان دولة الاسلامية في العراق وسوريا كان بعد ما بلشت الانتفاضات بسوريا.
لا 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 لا، هي بلشت بالوقت نفسه. اول شيء كان الهدف منها لعبة اظهار انه النظام بالعراق او النظام بسوريا عم بقاوم ارهابيين. لعبت داعش هذا الدور بجدارة واستحقاق. وحتى حتى الاسبوع الماضي لاول مرة طيران السوري يخطف طيران النظام يخطف مواقع لداعش، لانه داعش صار شيء ثاني مع تطور الرقص. صار شيء ثاني
يعني صارت اين مصلحة المالكي ان يخطف شعبه؟
اول شيء عم بواجه ارهابيين، اول شيء انه مصلحتهم يقولوا عم بواجه ارهابيين، وكان مصلحتهم انه
يقتل الشعب ويفجر بغداد يجعلها غير
امنه. مش عم نحكي في بغداد، مش داعش عم تفجر بغداد، عناصر اخرى بغداد. عم نحكي داعش كداعش كان الهدف منها هي مهاجمه الجيش الحر اللي اذا كان يقاوم النظام في سوريا، ونجحت الى حد كبير في ذلك. واظهر ان داعش هلا حتى في افلام تركب عن داعش فيها مبالغات كبيره على ما اظن، اظهار انه النظام السوري يقاتل الارهاب. هيدي لعبه تمارس منذ فتره طويله. هن بيطلقوا الايرانيين والسوريين يعني في نفس الوقت بيطلقوا عناصر متطرفه وبيستفيدوا منها، نحن عم نواجه الارهاب.
عندما
هلا بالوقت الحاضر، هلا المهم بالوقت الحاضر، هذه اللعبه لم تعد يعني كيف بدي اقول لك لم تعد هي اللعبه التي يتحكم بها النظامان في ايران وفي سوريا. اللعبه صارت جديده، اللعبه صارت ان اللي حصل في العراق ليس قضيه داعش، او داعش قد تكون جزء من هذه اللعبه، ولكن اللعبه الاساسيه ان هناك مناطق باكملها اعتبرت نفسها محرومه واضطرت الى الوقوف في وجه النظام لا اكثر ولا اقل. هذه هناك اولا اذا بدك تاخذ بالتفاصيل الجيش العراقي القديم، هناك قرار امريكي اتخذه بول بريمر ما اتذكر
بحل الجيش.
حل الجيش العراقي، شو معنى حل الجيش العراقي؟ يعني انت حطيت 500 الف شخص من دون عمل، صاروا
مسلحين مدربين
500 الف، يعني هو اللي بيعيلوا 500 الف عائلة. اضافة الى ذلك هناك عملية
استشفاء
البعث. ايش كل بعث عاطل عمليا؟ في ناس بعثيين كانوا ناس مساكين ولكن قطعت ارزاقهم وهو الاكثرية مجرد انه بعثيين. في ناس مرحلة معينة هلأ بتقلي يمكن في 10 ملايين بعث بسوريا، 10 ملايين بعثي مع النظام بسوريا. في المستفيدين من نظام 10 20 30 40 50 يمكن صار 100 ألف، ما تبقى ناس عاديين مضطرين يعيشوا بدون يعيشوا مغلوب على امرهم. عندك ثانيا عندك بعدين فئات دينية معينة كيف مذاهب وحركات دينية مثل نقشبندية مثلا كل هذه العوامل يعني كيف تجمعت وأدت هذا إلى هذا الانفجار الكبير في العراق وإلى هذا الانهيار الكبير للنظام.
ما برأيك تقف وراء دول خارج
لا النظام بالعراق المالكي بيهرب من أزماته الداخلية لأنه بيرفض يواجهها وتعمل المملكة العربية السعودية. يا ريت المملكة العربية السعودية قادرة تعمل أشياء من هذا القبيل. يعني أنا أسير أنا ما نضد بس ما بعتقد إنه السياسة السعودية تعطى حجم أكبر بكثير مما هي عليه. السياسة السعودية حاليا هناك اهتمام سعودي بالسعودية قبل أي شيء آخر. يعني على فكرة هنا ما ننسى أنه المملكة العربية السعودية بستة أشهر أعلنت داعش منظمة إرهابية. يعني مش سر عسكري, هذا شيء معلن وواضح وأسود على أبيض ومعروف تماما. يعني
ثبت من يعتبر أنه الوقت حان للحوار السعودي الإيراني انطلاقا من التطورات الأخيرة وعلى قاعدتها.
ما دعي وزير الخارجية الإيراني على الرياضي ليش ما أجه؟
يعني كمان بركي رد إجر للمواقف السابقة للسعودية ما تنسى كمان.
إيه يعني تبعد
وحدة بوحدة هلا بركي هلا بتضبط. يعني
يمكن وحدة وحدة أو اثنين باثنين ما بعرف. بس لا صراحة اللي بده حوار حاليا ما لا يقدم على ما يقدم عليه في كل هذا في لا في لبنان ولا في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن ولا في البحرين. الذي يريد حوارا حاليا يأتي ويجتمع بالعرب الواعين ويقول لهم ماذا لكم وماذا لنا وعلى أي أسس نستطيع أن نتفاهم. إيران حاليا تواجه صعوبات كبيرة على الصعيد الاقتصادي, حتى النظام نفسه في تجذبات بالداخل الإيراني. هذا لا يعني أن الهروب إلى الأمام هو الحل. الحل هو بالتعاطي مع العرب بطريقة يعني مش فوقية, هذا أقل ما أستطيع أن أقوله. التخلي عن هذه الفوقية وعن احتقار العرب يعني بالنهاية الموضوع مختلف تماما. العرب موجودين والإيرانيين موجودين وهذه المنطقة في مناطق في حضارتين كبيرتين في المنطقة, في حضارة الفارسية التي لا يمكن لأي عاقل الاستخفاف بها وهناك وجود عربي في هذه المنطقة لا يمكن الاستخفاف به بأي شكل. وأفضل شيء في هذا الموضوع هو الحوار والتفاهم لمصلحة الشعوب العربية والإيرانية.
كيف تقرأ الموقف الأمريكي وموقف البيت الأبيض الذي تدرج من إرسال حامل الطائرات حتى الأمس عندما أعلن البيت الأبيض أنه لا يزال يدرس كيفية التعامل مع القوى المتطرفة؟
يعني هذا هو الرئيس أوباما بكل بساطة لا يقدم على أي شيء ويعتبر أكبر إنجاز له أنه سحب الجيش الأمريكي من العراق وأنه سيسحب الجيش الأمريكي من أفغانستان. أظن أن هذه إدارة أعتقد أنها في حالة ضياع وهي غير مستعدة للإقدام على أي خطوة في اتجاه يعني حسم الأمور بأي مكان من العالم. هذه هي طبيعة الرئيس أوباما وطبيعة هذه الإدارة حيث القرار يتخذ داخل دائرة ضيقة جدا هي في البيت الأبيض. يعني لا موقف لا يمكن أن يؤثر العسكر على القرار الجيش ولا يمكن أن يؤثر على القرار لا وزير خارجية ولا وزير دفاع ولا الأجهزة الأمنية. القرار يتخذ داخل دائرة ضيقة تماما مثل قرار التراجع عن توجيه ضربة إلى النظام السوري بعد استخدامه الأسلحة الكيميائية قبل 11 شهر.
بصوا النتيجة اللي بدو إياها حتى بسوريا قضية لم الأسلحة الكيميائية.
لا إذا كان الهدف هو ذبح الشعب السوري بيكون وصل. إذا كان الهدف
سحب
الأسلحة السورية بيكون وصل. إذا كان الهدف
سحب الأسلحة الكيميائية.
إذا كان الهدف تمزيق سوريا وصل. إذا كان الهدف تشجيع التنظيمات المتطرفة فأعتقد أنه أن الأمريكيين وصلوا إلى هذا الهدف. هذا هو هذا هي الواقع. كلما طال أمد الأزمة السورية وكلما طال أمد الحرب الأهلية الدائرة في سوريا حاليا، كلما زادت نفوذ التنظيمات المتطرفة في سوريا. هل هذا هو الهدف الأمريكي؟ أظن أن هذا هو الهدف الأمريكي للأسف الشديد، وأعتقد أن إسرائيل لا تعترض على هذا الهدف، وفي النهاية حتى إيران لا تعترض على هذا الهدف. هناك تفاهم ضمني أمريكي إسرائيلي إيراني من أجل الوصول إلى النتائج التي وصلنا إليها.
يعني ممكن تكون قضية ضرب المسلحين بمنطقة السيطرة عليها داعش مطلوبة اليوم عربيا؟
أول ما حدا بعرف في قرار عربي حتى يكون مطلوب شيء.
لا
إذا في حدا بيعرف
قرار عربي مطلوب بسوريا ومرصود
مطلوب تفكير سوريا.
لا سبب يكون مطلوب الضربة الأمريكية على سوريا وغير مقبولة بالعراق.
مين مش قبلها فيها؟
بالعراق؟ مقبول فيها بالعراق؟ هالسؤال.
الضربة الأمريكية مقبول فيها بالعراق؟
إيه للمناطق.
إيران والنظام عم يطالبوا الضربة الأمريكية.
مين؟
لا الأمريكيين تركين الأمور مثل ما هي. أمريكا
ما بدهم يتدخل لا هون ولا هون.
أمريكا حاليا ليست ضد تخطيط المنطقة وتمزيق المنطقة. وهذا ما يحصل حاليا. هذه النتيجة العملية للسياسة الأمريكية. هذا ما نشهده على الأرض.
يعني إما تكون شرط العالم وإما تكون مع التقسيم؟
أعتقد ذلك. مع بالشرق الأوسط مع التقسيم ومع التفتيت. يعني هذا يخدم بالنهاية بالمدى الطويل المصلحة الإسرائيلية.
إنه بدكم إياها تكون شرطي بال
أنا ما بدي شيء، أنا ما عندي مطالب أنا. أنا بعرف إنه بقدر أقول لك إنه النظام السوري انهار. لولا إيران ولولا الدعم الروسي بالسلاح لكان هذا النظام في خطر كان منذ فترة طويلة. الأمريكيون يتفرجون على الأزمة وهي تطول وتطول، والنتيجة الوحيدة لإطالة الأزمة في سوريا هي تفتيت سوريا، وهذا ما تفتيت الكيان السوري. أنا عندي نظرية من الأول قلتها، اللي حصل في سوريا ليس أزمة نظام فقط، أزمة نظام وكيان في الوقت ذاته. النظام السوري لحماية الكيان كان دائما في حاجة إلى الهرب إلى الخارج. جزء من هربه إلى لبنان وجزء من المؤامرة التي أدت إلى اغتيال الرئيس الحريري هي عمليا الهرب من أزمة داخلية للنظام والكيان. أظن أن العراق حاليا يمر في نفس الأزمة. في العراق أزمة نظام وكيان في الوقت ذاته، وأظن أن الأمريكيين يتفرجون وليس لدى الأمريكيين أي مانع في إعادة تقسيم المنطقة. كما سبق وقلت لك قبل شوي في مقال مهم موقعه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرجال مع تقسيم العراق الى ثلاث دول.
كان شد المحور الاخير بحلتنا محور الحدود والتقسيم يلي كنت حضرتك بلشت فيه قبل شوي. هل سايكس بيكو جديد لكل المنطقة ولا بس سوريا والعراق؟
هلا كل منطقة.
يعني شفنا خرائط تصل الى السعودية، خرائط تصل الى
شفنا خرائط كثيرة، ولكن الدول المهددة حاليا هي سوريا والعراق، والدولة الثالثة أظن هي اليمن. اليمن
السعودية أردن
شو تعني الأردن؟ الأردن أثبت إلى أشعار آخر أنه حاجة إقليمية، حاجة للجميع في المنطقة.
ينحكى بالسعودية لثلاث مناطق أيضا،
ينحكى بعشر مناطق بالسعودية. إذا بتوصل بالسعودية بتروح عشر مناطق، بس حتى الآن يجب عدم الاستخفاف بقدرة النظام السوري على استيعاب الأوضاع داخل السعودية. أعتقد أن الخطر الأساسي في المنطقة المحيطة القريبة من السعودية هي اليمن. الحوثيون أقاموا دولة، الحوثيون هو الطرف الوحيد في اليمن الذي يعرف ماذا يريد. أقام دولة وحاليا يهدد، لا يريد وصول صنعاء ولكن يريد أن يحصل على ميناء بحري لهذه الدولة. هو في ميدي، ميناء ميدي في محافظة حجة. هذه الدولة التي يقيمها الحوثيون هناك في غاية الخطورة بالنسبة إلى مستقبل اليمن. وهذا يمكن أن يكون له امتدادات، يعني نتائج وانعكاسات على السعودية. هنا في خطر حقيقي.
يعني من جراء التداخل الإسباني
أكيد هذه دولة الحوثيين لها حدود طويلة مع
متداخلة مع السعودية،
حدود طويلة مع السعودية، هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار. وتتردد هذه الدولة الأمن السعودي.
السؤال الأخير، ماذا عن لبنان في هذه المتغيرات الجغرافية؟ هل يمكن أن يبقى لبنان ذاته في حال سوريا والعراق والأردن تفيون تغيير؟
بلك صراحة أنا أقول لك إنه بس استعجبك إنه ما بعرف، بس بقول لك إنه لبنان لا يمكن إلا أن يتأثر بالذي يحصل، ولكن حاليا إذا بدك تختصر الوضع في المنطقة يجب عدم الاستهانة بالمقاومة السنية للمشروع الإيراني، ومشروع تحدث عنه شخص يمتلك الجرأة في المنطقة هو الملك عبد الله الثاني في أول تشرين الأول 2004 واشنطن بوست، هو أول من حذر من الهلال الشيعي. بالمعنى السياسي ما حدا عنده شيء بالعكس، يعني مش قصة شيعة أو سني، لا بالمعنى السياسي استخدام المذهب لممارسة، يعني أعتقد أنه أكثر ناس عم بقاوم الإيرانيين بالعراق هم الشيعة العرب حاليا، أنا هذا رأيي. أعتقد
متمثلين بمين؟
بمجموعات ناس
عاديين، كل الصنفر بمواجهة
ناس عاديين، يعني عمليا
خير الله كل الناس الصنفر بمواجهة الآتين إلى العتبات المقدسة،
مش كل الناس، حتى الفتوى اللي صدرت عن المرجع الكبير يعني حتى الطريقة اللي صدرت فيها كمان، يعني كمان في ألف تساؤل بشأنه. حاليا هذه أمور حاليا في مجتمع عراقي لا يزال هناك شيء من يعني المشاعر الوطنية العراقية تقاوم الهيمنة الإيرانية، وأعتقد أن هذا ما يجب أن نركز عليه في الأسابيع المقبلة.
كنا بدنا نختم بلبنان.
لبنان بيتأثر أكيد. أكيد بيتأثر، ولكن حاليا هذه الحكومة واستمرار التعاون داخل هذه الحكومة يمكن أن يساعد لبنان في تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في انتظار ملء الفراغ الرئاسي في يوم ما.
بالنسبة لما يجري في الحدود والتبادل السكاني الناتج عن التهجير من سوريا إلى لبنان وداخل سوريا على الحدود اللبنانية، شايف شيء؟ في ناس عم بيشوفوا في اتجاه واضح لعمليات نشر وتصوير
عربي. ما بعتقد إنه هذا الموضوع حتى الآن يعني أخذ منحى جدي، هذا وضع طبيعي بسوريا، بلد تفجر من داخل، ومن طبيعي أن تفجر ما في الفرد السكاني صاير بسوريا، يعني أشوف حمص أكبر دليل على ذلك، تفريغ حمص من سكان السنة يعني أكبر دليل على ذلك، ثم المعارك التي شارك فيها حزب الله في قلمون كمان جزء من هذه السياسة، ولكن 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 أظن أن من المبكر حاليا أعطاء أي رأي نهائي في أي موضوع يتعلق خصوصا بعد الذي حصل في العراق.
أستاذ خير الله خير الله الكاتب والصحفي، أهلا بك في أهلي، شديدا نشكركم للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر صفحتنا أنتي لبنان نيوز على تويتر.